فقد ورد في بيان فضل الحج أحاديث كثيرة جدا، أذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث متفق عليه. وثبت في رواية عند الطبراني في الأوسط من حديث جابر رضي الله عنه قال: وما بره، ذكر نفس الحديث ولكن قال وما بره، أي ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. إطعام الطعام وطيب الكلام. وقد ذكر العلماء أن الحج المبرور هو ما جمع عدة أوصاف. الأول، عليكم السلام، أن يكون خالصا لله تعالى. ثانيا، أن يكون بمال حلال. ثالثا، أن لا يخالطه بإثم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الرفث أي مقدمات الجماع، ومعنى الفسق أي يشمل جميع الذنوب والمعاصي. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث رواه مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران، والله أعلم. الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحديث رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أو حسنه في الترغيب والترهيب. الحديث الخامس حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. الحديث رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني وحسنه الألباني الصحيح. الحديث السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه سيئة أو رفع بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان، وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب. هنا قال: أو رفع بها درجة، أي في حق من لم يكن عنده ذنوب، فإنه بدل أن يمحى منه الذنب ترفع له درجة إن لم يكن عنده ذنب. الحديث الثامن صح أيضا من حديث ابن شماسة أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بسط يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبضها لما أراد أن يبايعه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. الحديث التاسع: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالجهاد. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. عليه السلام. قال: إني جبان وإني ضعيف، أي عن الجهاد. فقال له صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب. لو تلاحظون أغلب الأحاديث موجودة في كتاب الترغيب والترهيب، وهو من مضان فضائل الأعمال. إذا أردت أن تبحث عن فضائل العمل معين، أول ما تبحث أو تلجأ إلى كتاب الترغيب والترهيب، فقد جمع فضائل عديدة لكثير من الأعمال. بل صح في الحديث، وهو الحديث العاشر، أنه من أفضل الجهاد، الحج من أفضل الجهاد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحديث رواه البخاري. ويحمل هذا فيما لو لم يكن الجهاد قائما، أو أنه خاص بالنساء والضعفة، كما يفهم ذلك من الرواية الأخرى عند أحمد ولفظه: قالت قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ هنا الآن خصصت السؤال بالنساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأيضا يفهم ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي وحسنه الألباني في الترغيب. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. حسنه أيضا الألباني في الترغيب والترهيب.